السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأوقات وهذه الكلمات وهذه اللحظات في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يكفر بها من ذنوبنا وذنوبكم، وأن يرفع بها من درجاتنا ودرجاتكم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. في حلقة ماضية من الملتقى تكلمنا واستعرضنا جانبا من المعاناة التي يعانيها إخواننا وأهلنا وأحبابنا في قطاع غزة بفلسطين، وتوقعنا أن المعاناة التي يعانون منها بسبب انقطاع الكهرباء وانعدام الوقود ستنتهي بعد أيام، لكنها لا زالت مستمرة، ولكنها للأسف الشديد تزداد سوءا يوما بعد يوم، ولا يزال إخواننا في غزة في قطاع غزة يعانون أشد المعاناة بسبب انعدام الوقود وانقطاع التيار الكهربائي. وربما يقول قائل ممن يشاهدنا الآن، يعني نحن عندنا في مصر أزمة وقود وأزمة سولار وأزمة بنزين، ويعني فينا ما يكفينا، فهل يعني بدلا ما نتكلم عن قطاع غزة نتكلم عن مصر وما فيها؟ أقول أيها الأحبة، إن الله تبارك وتعالى لا ينصر الذين لا يتقدمون بالنصرة لإخوانهم الضعفاء الذين يستغيثون بنا ليلا ونهارا. الله تبارك وتعالى ينصر من ينصره. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. فإذا العلاقة، كل ما يتعرض له إخواننا في غزة أو في سوريا أو في أي مكان في العالم بأسره، بالتأكيد سيكون له مردود عندنا في بلادنا. ولعلكم لاحظتم في الأيام الأخيرة أن الأزمة ازدادت سوءا في مصر، أزمة الوقود. لما بدأت الأزمة في غزة، ولما صرخ أطفال غزة ونساء غزة وأصبحوا يطلبون المدد والعون من إخوانهم من أصحاب النخوة والمروءة والشهامة والديانة والعقيدة، ولما تباطأنا، لا أقول تخلينا، لكن تباطأنا في نجدتهم، أظن أن الأزمة ازدادت سوءا في بلادنا. ولو أننا سارعنا بإنقاذهم لأنقذنا الله عز وجل مما نحن فيه. وهذا مصداق حديث كلام ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: عبدي استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، إلى آخر الحديث القدسي الشريف. لذلك أيها الأحبة، أنا لن يعني أيأس أبدا من الحديث عن قضية غزة وما يتعرض له إخواننا في غزة، وخاصة أن المشكلة تزداد سوءا يوما بعد يوم. أطفالنا في المستشفيات في الحضانات بسبب انقطاع الكهرباء حياتهم معرضة للخطر. المرضى من إخواننا وأمهاتنا وآبائنا في غزة يعانون معاناة شديدة، وحياتهم معرضة للخطر بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وبالتالي هذا سيدعونا للحديث عن غزة وما يحدث فيها، ولا بد أن يكون الحديث من داخل أرض غزة. لذلك يشرفني أن يكون معي على الهواء مباشرة من قلب غزة معالي الوزير الدكتور فتحي حماد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
معالي وزير الداخلية والأمن الوطني بالحكومة الفلسطينية المنتخبة بغزة. حياكم الله فضيلة الدكتور وسعداء بتشريفكم لنا على قناة الحكمة.
حياكم الله ونحن أسعد.
معالي الوزير، يعني لابد في البداية أن يكون هناك يعني دراية وإلمام بالأوضاع التي تحدث في غزة من الداخل. يعني استسمح حضرتك أولا نشاهد هذا التقرير ثم نعود لتحدثنا عما يتعرض له قطاع غزة الآن وفي هذه الساعة وما ستعيشه الأمة في الأيام القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليك مرة أخرى مع الوزير.
الذين كشفوا بالوثائق حجم المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني، مؤامرة قديمة جديدة تهدف إلى إسقاط حكم حماس وتحريض الشعب عليهم من خلال اللعب على وتر الكهرباء والوقود.
بين أيدينا معلومات أن قيادات أمريكية وازنة وقيادات صهيونية قمئة وقيادات فلسطينية في رام الله من سلطة رام الله سياسية وأمنية وقيادات عربية يربطها مع الاحتلال علاقات سياسية واقتصادية وأمنية اجتمعوا مرارا، والعنوان واقع غزة وسبل الحصار المشدد عليها.
الحي حمل قيادة وعناصر حركة فتح مسؤولية إثارة الشائعات بين المواطنين وأن بحوزتهم ما يثبت ذلك من وثائق سرية تطالب عناصرها بذلك، مطالبة الشعب الفلسطيني بعدم الانجرار وراء هذه الشائعات.
نقول بكل وضوح سنلاحق مثيري الشائعات، سنلاحق مثيري الشائعات، وليتحمل قيادتهم الذين دفعوهم إلى أذون المواجهة. نعم سيتحمل هؤلاء ثمن خستهم وحصارهم ومؤامرتهم على شعبهم وهم يسكنون بيننا.
أما أهل غزة المحاصرين الذين خرجوا بهذه المسيرات الحاشدة طالبوا الأشقاء في مصر بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه غزة وإمدادها بالوقود قبل أن تحل الكارثة عليهم.
رسالتنا لمصر الشقيقة أن هذا حالنا لا يخفى عليكم، وأنه لا بد أن تباشر كل القوى في الإطار المصري لرفع الحصار عن غزة في موضوع الكهرباء وغير الكهرباء.
رسالتي إلى الشقاء في مصر أن يتقوا الله فينا سبحانه وتعالى، وأن يساعدونا ويرسل لنا البترول حتى نستطيع أن نحيا حياة كريمة فاضلة.
إذن هي مؤامرة كبيرة تستدعي أخذ الحذر من خطورتها داخل المجتمع الفلسطيني في ظل أزمة طاحنة هدفها كسر الإرادة. شادي شامية، غزة.
كما تابعنا أيها الأحبة في هذا التقرير، يعني جانبا من المعاناة أو مما يحدث أو مما حدث في غزة اليوم وأمس، مرة أخرى يشرفني على الهواء مباشرة أن يكون معي من داخل غزة معالي وزير الداخلية والأمن الوطني بالحكومة الفلسطينية المنتخبة بغزة دكتور فتح حماد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور فتحي، كيف هي الأوضاع في داخل غزة الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نشكر قناة الحكمة على استضافتنا وعلى متابعة يعني ما يحدث في غزة من أزمات متلاحقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب للشعب المصري الرفاهية والاستقرار والتقدم والازدهار بإذن الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة تعيش يعني غزة أسوأ أيامها في هذه الفترة، خاصة أنه جمع عليها الكثير من المصائب والابتلاءات في هذا الوقت بالذات. فيعني لا زالت تلملم جراحها من أثار العدوان الصهيوني الأخير، حيث استشهد أكثر من 25 شهيد وهناك أكثر من 100 إصابة، وهذه الإصابات منها خطيرة ومتوسطة وخفيفة، وقد تؤدي بعضها إلى الإعاقة. هذا من جانب. من جانب آخر هناك يعني أزمة السولر هي التي سببت أزمة الكهرباء التي كانت أزمة سابقا لكن زادتها تفاقما على أكثر من صعيد. لكن أن يمر أكثر من شهر، دخلنا الآن في الشهر الثاني في هذه الأزمة، ولذلك الأزمة تتفاقم وتتزايد وتشمل كل تفاصيل حياة الشعب يعني الفلسطيني في غزة. ولذلك مثلا لو جئنا على مستوى التعليم، التعليم الآن بدأ يصاب بالشلل لعدم قدرة الأساتذة والمدرسين وكذلك الطلاب الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم ومعاهدهم، وحتى إن وصلوا لا يوجد كهرباء لإضاءة المدارس حتى في يعني النهار. ولذلك بدأت العملية التعليمية برمتها من أساسها حتى الجامعات تصاب بالشلل، بالإضافة إلى البحوث والكمبيوترات والأجهزة التي تسهل عملية التعليم كلها بدأت تتوقف. على مستوى الصحة كذلك يعني هناك مصائب تحدث في وزارة الصحة والبعض بدأ يموت، يعني بعض الحضانات التي لا تستطيع العمل بدون كهرباء بالتأكيد يعني كثير من الأطفال بدأوا طبعا يعني يزيد مرضهم وهم على وشك الموت، منهم فعلا من مات في هذا الإطار، وهذا طبعا يعتبر قتل يعني على مستوى بطيء. كذلك على مستوى تغيير أو غسيل الكلى، كثير من الأمراض التي تحتاج إلى تواصل في الأمر خاصة الأمراض المزمنة، لأن المستشفيات عندما أو لا تستطيع أن تعمل على مولدات الكهرباء 24 ساعة، فأي مولد لديه قدرة فقط على أن يعمل 12 ساعة أو 18 ساعة فقط، لذلك بدأت تفقد قدرتها على علاج كافة المرضى. وهناك يعني عملية التصوير والإشاعة وكل هذه الأمور بدأت تتوقف. كذلك على مستوى السيارات، السيارات بدأت تتوقف لأن يعني في البداية كان هناك مخزون، لكن كل مخزون البلد بدأ ينفذ، وطوابير السيارات التي تقف على المحطات حتى يعني أي سيارة تستطيع أن يعني أن تأخذ بعض اللترات، طبعا لذلك بدأ يعني طوابير السيارات قد يكون طولها 2 كيلو 3 كيلو وهي تصطف طوابير يعني تحاول أن تستجدي بعض السولر من بعض المحطات. كذلك العملية يعني كل ما يتعلق بتفاصيل الحياة بدأت تتوقف. والآن ونحن يعني الإخوة يحضرون لعملية البث المباشر توقفت الكهرباء، والتي كانت طبعا يعني مدتها أو الحصة في هذه المنطقة حوالي 6 ساعات، حتى لم تستطع يعني محطة الكهرباء أن توفر 6 ساعات لهذه المنطقة، ولذلك توقفت والكل يعمل الآن على المولدات. هذا الأمر أصاب الجميع طبعا، يعني صبر الناس لحوالي يعني أكثر من شهر، ولذلك بدأ الناس يخرجون عن دوائر الصبر ولا بد يعني كان لهم الخطط وبدأوا طبعا ينفذون فعاليات. ولذلك في هذا اليوم كانت فعالية الخروج بمضارات على مستوى محافظات غزة كاملة بعد صلاة الجمعة ليطالبوا العالم أجمع بإنهاء هذه الأزمة، خاصة على مستوى الدول العربية والإسلامية وعلى مستوى الجارة مصر على وجه الخصوص. وكذلك يعني في نفس الوقت نحن لا نعفي العدو الصهيوني من تحمل مسؤوليته، فهو السبب الأساسي في الاحتلال وفي الحصار وفي منع أي قطرة سولر أو بنزين أو أي وقود أو أي محروقات أن تصل إلى قطاع غزة، ولذلك أصبح الحصار مركب في كافة الاتجاهات. ومن هنا بدأنا نكثف ونصرخ بكل ما أوتينا من قوة ونرسل نداءات استنجاد واستصراخ لإخوان العرب. العرب يستطيعون حل هذه المشكلة بالضغط على الهيئات المؤسسات الدولية، بالضغط على العدو الصهيوني، بالضغط على أمريكا وهي التي تحاصرنا يعني بشكل غير مباشر عن بعد. لابد أن يكون هناك حل. هذا من جانب. من جانب آخر بالتأكيد لابد يعني أن تقوم بعض الدول العربية الوفاء في هذا يعني بالتزاماتها في هذا الإطار. لكن أنا أقول أن تفاصيل يعني الحياة أصبحت تعتبر مصيبة وكارثة، وهذا الأمر قد يؤدي إلى كوارث صحية، يعني عندما لا تستطيع الآبار أن تخرج الماء من باطن الأرض، وكذلك لا تستطيع أنها تعتمد على المولدات، وكذلك البيئة أصبح يعني هناك الكثير من المجاري لا يمكن نقلها إلى الأماكن التي ينقل إليها لأنها تعتمد على مستوى الضخ على المولدات. إذن يعني غزة معرضة للإصابة بكوارث صحية، بكوارث بيئية، بكوارث يعني قد لا نتصورها ولا تحمد عقباها مطلقا. فيعني والحقيقة حتى هناك يعني المخابز لا تستطيع أن تقوم بتأدية دورها ونقل، لأن كل شيء يعمل على الكهرباء كما معروف يعني عالميا. ولذلك كل شيء، المصانع، المخابز، كل شيء في هذا الإطار بدأ يتوقف تماما. ولذلك أنا أقول بشكل واضح وصريح أن الناس لن يسمحوا لأنفسهم ولا لذويهم ولا لأطفالهم أن يموتوا موتا بطيئا. ولذلك نحن نقول بشكل واضح وصريح، لقد صنعنا الحياة من الكرامة والعزة للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية التي انتفضت يعني عندما استلهمت الثورة واستلهمت الثورة على الطغيان والاستبداد من الشعب الفلسطيني. ولذلك نحن نقول نحن صنعنا الحياة، حياة الكرامة، حياة العزة للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية. لا يمكن أن نسمح لأنفسنا أن نموت، وخاصة أننا نحن الذين صنعنا الموت للعدو الصهيوني الذي أراد أن يستأصل شأفتنا ويقضي على مقدساتنا ويقضي على تاريخنا. لذلك شعب غزة يموت موتا بطيئا أمام أعين العالم، أمام أعين الأمة العربية والإسلامية، أمام أعين كل ظالم. ولذلك لا يجوز أن تستوي الشعوب العربية على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي مع الظلمة والكفرة والذين يريدون لا يحبون لا للإسلام ولا للمسلمين ولا للجهاد ولا للرباط ولا للثبات على أرض فلسطين. ولذلك نحن نقول أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمؤامرة سياسية ومؤامرة مالية ومؤامرة يعني على كافة الصعد وكذلك اجتماعية لاستئصال هذا الشعب، لأن العالم عرف أن هذا الشعب هو شرارة الانطلاق، هو الذي يفجر الطاقات والهمم والثورات لدى العالم العربي وكذلك على مستوى العالم كل، فهو الشرارة، فهو السائق الذي يفجر ديناميت وقدرات العرب جميعا. ولذلك نحن نرى أن المؤامرة بدأت يعني تلتف ويشتد خناقها على الشعب الفلسطيني. تفضل
معالي الوزير، يعني سيأتي الحديث عن المؤامرة بتفاصيلها، لكن دعني أولا أطلع المشاهد الكريم على جولتكم الأخيرة التي قمتم بها في بعض الدول العربية وخاصة الدول البترولية. كيف كانت هذه الجولة؟ ويعني هل صدقت بعض الدول في الوعود التي وعدتكم بها؟ وإلى أي مدى يعني وصلت هذه الوعود؟ يعني هل تحركت بعض السفن مثلا؟ يعني كيف كانت هذه الجولة؟ وإلى أي مدى يعني سيكون لها أثرها العملي والواقعي داخل غزة؟
في الحقيقة لقد جرت العديد من الاتصالات مع الدول العربية خاصة النفطية قبل يعني جولتي، وفي أثناء الجولة ومروري بمصر تحدثنا مع جهاز المخابرات أنه هل يمكن السماح لسفن عربية محملة ببعض يعني بالمحروقات على مستوى السولر والبنزين، فوافق كذلك على ما أعتقد المجلس العسكري، لأنهم طبعا نسقوا مع بعضهم البعض على سبيل الاتصالات. وحملنا هذه الرسالة عندما كنت في قطر عبر وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر الخليفة الثاني، وكذلك تحدثت مع الأخ الأستاذ خالد مشعل أبو الوليد لينقل هذه الرسالة إلى سمو الأمير أمير قطر. وكما علمنا من خلال الأستاذ خالد مشعل وكذلك الوزير عبد الله بأن الأمير وافق على إمداد غزة بكافة احتياجاتها، ولكن في الحقيقة هذا الأمر لم يتجسد حتى الآن. وكذلك جرت اتصالات بالشقيقة الجزائر ولم يعني يجسد هذا المطلقا، بالرغم من معرفة يعني كافة الدول العربية بما بالمصائب التي تحدث على في غزة على مستوى يعني الأزمات الداخلية وعلى كذلك على مستوى القصف الصهيوني. وأنا أستغرب حتى من الشقيقة ليبيا التي يفترض أنها تخلصت من الاستبداد وتخلصت من الظلم وتخلصت من وأصبح هناك قيادة راشدة وقيادة نبعت من شرعية الثورة. يعني لماذا أين النخوة العربية يعني في ليبيا؟ أين النخوة؟ أين المروءة؟ أين الكرامة؟ ونحن نستنجد يعني عندما استنجدت ليبيا بكافة العرب الكل وقف إلى جانبها، والكل يعني على المستوى الإعلامي وعلى المستوى السياسي وحتى على المستوى العسكري، ووقفنا جميعا إلى جانب ليبيا. وعندما يحتاج الشعب الفلسطيني إلى يعني بعض النفط، بعض المحروقات من الآبار التي يعني، وتعتبر ليبيا تسبح على بحر من النفط، يعني هل وقفت أمريكا أو أوروبا حائلا دون ذلك؟ ولذلك نحن في الحقيقة نتحدث بكل ألم وحسرة، خاصة أننا نقف حجر وصخرة في وجه العدو الصهيوني دفاعا عن أمة العربية الإسلامية، حتى يتمدد، حتى لا يتمدد هذا السرطان إلى الأمة العربية الإسلامية، وكذلك دفاعا عن مقدساتنا. والحمد لله رب العالمين أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بتحرير غزة بأيدي فلسطينية عربية وبخطط جهادية وبسلاح عربي وبسلاح فلسطيني. وعندما تحرر هذه المنطقة لابد أن يكون هناك وقوف إلى جنبها. ولذلك أقول أخي الكريم الشيخ سلامة أنه لم يعني توجد أي بارقة أمل ولا اتصال رسمي حتى الآن بإمداد غزة يعني في هذا الإطار. ولذلك يعني مش ليس معقول أن يقوم العالم العربي خاصة الدول النفطية ببيع النفط إلى كل العالم ويمنع عن غزة، يمنع عن غزة. وحتى أنا أؤكد على أمر مهم جدا، حتى في مصر يعني الغاز المصري يباع بأبخس الأثمان إلى العدو الصهيوني، ونحن نمر عليه في الليل والنهار ولا يوجد حتى يعني مد بسيط. ولذلك يعني أين الأخوة، أين المروءة، أين الشهامة، أين الكرامة، أين كل هذه الروابط التي تربطنا؟ نحن جزء من الأمة العربية الإسلامية، يعني اسمنا محمد وأحمد وعبد الرحيم، والحمد لله أصولنا كلنا عربية، ويستطيع كل فلسطيني في غزة وفي كل فلسطين أن يأتي بجذوره العربية، سواء كانت من السعودية أو من اليمن أو من أي نفط. ولذلك قد تربطنا قرابات. ولذلك أين المودة، أين الرحمة؟ ستسألون، وأنا أقول ستسألون، سيسأل كل عربي عن عدم نجدة فلسطين وعن عدم نجدة يعني غزة. ولا يجوز، أنا في هذا المقام أريد أن أتحدث بشيء من الصراحة، لا يجوز وفي ظل الربيع العربي وفي ظل الثورات العربية أن نأتمر بأمر أمريكا. يبدو أنهم قد يعني استأذنوا أمريكا، فأمريكا لم تسمح، ولذلك لا زال الأمر على حاله ما يعني حتى قبل الدول يعني الثورات العربية. ولذلك يعني يا إخواننا هذا الأمر لا يجوز مطلقا، وفي الحقيقة يجب أن تخافون من الله سبحانه وتعالى، ويجب أن تخافون الابتلاءات، ويجب أن تخافون من الانتقام، انتقام يعني الله سبحانه وتعالى عندما يسر لكم هذا المال وأعطاكم هذه الأموال لا في 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 الضعفاء والفقراء وللمجاهدين والمساكين حق معلوم في هذه الأمور. نحن لا نطالب، نحن لا نستجدي، نحن لا نستجدي، نحن أهل عزة وكرامة. ولذلك من الواجب على العرب جميعا أن يهبوا لنجدة غزة بكل نعم. الإمكانيات.
نعم، في الحقيقة يعني مع الوزير يعني كلامكم هذا ذكرني بأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذه رسالة يعني أضم فيها صوتي إلى صوتكم وأرسلها إلى كل الحكام وكل الأمراء وكل القادة العرب الذين يملكون ويستطيعون إنقاذ غزة بالجزء اليسير جدا مما يملكونه من بترول ولا يفعلون ذلك. ذكرني ذلك بقول الله تبارك وتعالى وهو يوم القيامة يفصل بين عباده سبحانه وتعالى ويحكم على أناس بدخول النار، يا ترى لماذا يحكم عليهم؟ يقول ربنا تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا تناصرون، ما لكم يا أمة العرب، يا أهل النخوة ويا أهل العقيدة ويا أهل العروبة ويا أهل الديانة، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. للأسف الشديد يعني هذا هو حال الأمة العربية التي تستطيع وتملك من البترول ما تملك، وأهل غزة يموتون جوعا وعطشا لأنهم لا يجدون بعض هذا البترول الذي ينام عليه أو تنام عليه بعض الدول العربية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. معالي الوزير يعني الحديث عن المؤامرة يعني سيطول بنا قليلا، وربما يعني كما شاهدنا في التقرير الآن أن هناك قيادات أمريكية وصهيونية وفلسطينية وعربية تآمرت على قطاع غزة، كيف يعني توضح لنا معاليكم طبيعة هذه المؤامرة وخاصة من جانب السلطة الفلسطينية بالتحديد؟
وفي الحقيقة التآمر بدأ مبكرا، ويجب أن نعلم ويعلم الجميع أن هناك مشروعان، مشروع إسلامي ومشروع أمريكي صهيوني نفاقي. وأنا أريد أن يعني أضع أكثر من خط، مليون خط تحت كلمة نفاقي، وأنا أفسرها أن هؤلاء المنافقون هم من أبناء جلدتنا الذين يوالون الغرب ويولون الصهاينة ويعطونهم كل ما يستطيعون، يطعنوننا من 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 الخلف ويطعنوننا في كل أنحاء جسمنا. ولذلك عندما قامت المقاومة الفلسطينية الإسلامية في غزة هي دفاع عن الأمة العربية الإسلامية بداية، واستنقاذ لاستنقاذ القدس والأقصى، وحتى وقلنا بشكل واضح وصريح لن نعترف بإسرائيل، لن نعترف بهذا المشروع الذي شق العرب إلى نصفين، وزرع الكيان الصهيوني كخنجر مسموم يسري في أنحاء الأمة العربية الإسلامية. لذلك نحن أوقف، بدأنا نوقف هذا السريان. وأحب أن أتوقف هنا يعني قليلا حتى أشرح هذا الأمر. في الحقيقة فضل الله سبحانه وتعالى من خلال مقاومتنا الفلسطينية الإسلامية ومن دعم عربي شعبي، أقول من دعم عربي شعبي وليس رسمي، استطعنا أن نوقف مقولات كثيرة جدا للعدو الصهيوني، حيث كانوا يقولون أقيموا دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل، وهم الذين كانوا يتمددون ويحتلون المنطقة تلو المنطقة ليقتطعوا من الأمة العربية الإسلامية عدة مناطق احتلوها مثل الجولان وسيناء وأجزاء من فلسطين، وكانوا طبعا يحلمون أن يصلوا إلى العراق. فهذه المقاومة هي التي أوقفت هذا الحلم. ثم أوقفنا قضية الرجع العربي، الرجع الصهيوني. الرجع الصهيوني كانوا طبعا كل العرب يخافون من العدو الصهيوني. خرج الطفل الفلسطيني المسلم الذي يعتمد على الله سبحانه وتعالى وقذف اليهود بحجر، ثم تطور هذا الحجر إلى أن أصبح عمليات استشهادية واقتحامية للمستوطنات والمغتصبات، ثم تطور الأمر إلى حرب. إذن هذا المشروع الذي أيقظ الإسلام في نفوس الفلسطينيين وفي نفوس العرب والمسلمين، ثم ألهم العرب الثورات، فصار العرب جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى على المستبدين من الحكام الذين كانوا يسمون سوء العذاب من خلال الموالاة للغرب وللصهاينة. هذا الأمر بالتأكيد لم يعجب أمريكا ولم يعجب الصهاينة، وعندما يجلسون مع بعضهم البعض هم لا يقرون القرآن، بالعكس هم يتأمرون علينا. ولذلك هناك مجموعة من أبناء جلدتنا من الفلسطينيين وكذلك من العرب المنافقين بدأوا يتأمرون في هذه الفترة بالذات، لأن المدد العربي والثورات العربية بدأت يعني تمتد أكثر وأكثر، وهم يعرفون أن الوقود لهذه الثورات بالأساس هم أهل فلسطين. لماذا؟ لأن فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، ولذلك الآن هم يحاولون أن يقضوا على هذه القضية التي تمد العرب بكل المعنويات وبكل المروءة والشجاعة. وهذا التآمر بدأ خيوطه واضحة جدا، ولذلك طبعا لم يستطيعوا كسر المقاومة، ولم يستطيعوا كسر الجهاد ولا الرباط ولا الثبات، ولم يستطيعوا كسر الحكومة فثبتت، ولم يستطيعوا حتى يعني عندما شنوا حرب الفرقان علينا كان الهدف هو القضاء على الحكومة، القضاء على الشعب، القضاء على شوكة الجهاد والمقاومة، ولكنهم لم يستطيعوا. لذلك بدأوا يبحثون عن طرق أخرى وبدأوا يتآمرون عن طرق أخرى. ولذلك نحن عندما نتحدث عن المؤامرات لا نتحدث هكذا جزافا بدون أدلة. أولا لدينا من الأدلة ما يثبت هذا الأمر. واحد، وصلتنا أخبار مؤكدة أن هناك اجتماعات في عاصمة عربية، وبعض الممثلين من بعض الدول العربية وكذلك من الصهاينة ومن الأمريكيين ومن بعض الفلسطينيين المنافقين عزموا، يعني كانت هكذا هدف الاجتماع، أن غزة تمر بأزمة لابد من استغلالها والضغط حتى يركعوا ويستسلموا ويطبقوا كل الاتفاقيات التي تم عقدها مع الجانب الفلسطيني، بين الجانب الفلسطيني والجانب الصهيوني. وفي مجملها تقول أن فلسطين يجب أن تكون، يعني يجب أن تقام دولة فلسطينية فقط على 21% من فلسطين، ويجب أن تنهى قضية القدس،
والقدس كلها عاصمة للعدو الصهيوني، ولا عودة للاجئين. وطبعا اللاجئين الفلسطينيين يبلغ عددهم أكثر من 6 مليون فلسطيني خارج فلسطين، وأن تنتهي هذه القضية تماما. ولذلك هم يريدون أن يتخلصوا من غزة. وهم طبعا كان رابين يقول أنا أريد وأتصور وأحلم أن أصحو أن أستيقظ وأرى غزة قد ابتلعها البحر، لما كانت تسبب له من صداع ومن من 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 مقاومة شديدة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولذلك المؤامرة الآن على الشعب الفلسطيني بأكمله، على الطفل الفلسطيني، على المرأة الفلسطينية، على الشيخ الفلسطيني، على كل الإمكانيات والمنجزات الفلسطينية. يريدون استئصال هذا الشعب من أساسه. لماذا؟ لأنه شعب مسلم أراد الحياة حياة كريمة، وكذلك عرف من يعني ما الذي قدره الله سبحانه وتعالى، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم. قيل أينهم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وأهل الشام هم خيار الله سبحانه وتعالى في الأرض. وكل هذه الأمور عرفت وهي معروفة من زمان، ولكن الآن اشتد الخناق أكثر من المؤامرة، لأنهم يعني كلهم أصبحوا يتحسسون رؤوسهم وكراسيهم وقروشهم وعروشهم، لأنها أصبحت تهتز تحت وطأة المقاومة وتحت وطأة الصبر والرباط والمرابطة لأهل فلسطين، لأنهم استمدوا القوة أولا من الله سبحانه وتعالى، وكذلك من الإسلام ومن التاريخ الإسلامي، وكذلك من التباشير الإسلامية التي سواء على مستوى القرآن وعلى مستوى السنة، والتي كلها تقول في تظاهرة واحدة أن الإسلام قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، والحكم للإسلام في هذا الزمان.
نعم.
وهذه البؤرة، هذه المنطقة التي شرفها الله سبحانه وتعالى بأن تحتضن الأقصى، وما أدراك ما الأقصى؟ هو أولى القبلتين وثالث الحرمين، هو الأقصى الذي كان مصرى للرسول صلى الله عليه وسلم واجتماع الأنبياء. الأقصى هو أرض فلسطين، هو الذي احتضن دماء الشهداء من الصحابة ومن المجاهدين. الأقصى وأرض فلسطين هي التي تكسرت عليها كل مؤامرات التاريخ، مؤامرات الصليبيين ومؤامرات التتار. الأقصى وأرض فلسطين هي التي احتضنت معركة حطين، هذا التاريخ المشرف لا يريدون أن يظهر مرة أخرى فيقضي على اليهود ومن ولاهم من الصهاينة ومن الأمريكيين ومن الإمبرياليين. ولذلك المؤامرة واضحة جدا، الأقصى وأهل فلسطين يمثلون رأس حربة للإسلام والمسلمين. ولذلك عندما نستنجد بإخواننا العرب، لا نستنجد لأن لنأكل ولنعيش ولنشرب ولنلبس ولنترفه، لا، إن عندما نستنجد إنما نستنجد لنواصل الجهاد ولنواصل الرباط ولنواصل العمل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأنا أؤكد على ما تحدث به الشيخ القائد الدكتور خليل الحي عندما قال المنافقون يعملون ضدنا في الليل والنهار بالموالاة للكفر وبالموالاة للصهاينة، وهم يوزعون، قاموا بتوزيع بيان على أفرادهم، وضبط هذا البيان من خلال أفراد أمننا، أنه طبعا كانت التعليمات واضحة أنه يجب تشديد الخناق على حكم حماس في غزة من خلال هذه الأزمة، وتسوير الناس ضد هذا الحكم الإسلامي الذي لا يبتغي إلا الإسلام. وهم طبعا يريدون أمريكا. وبالتالي طبعا كان في هذا البيان تعليمات واضحة بأن تخرج مجموعات ثم تكبر هذه المجموعات حتى يتم الانقلاب على هذا الحكم الإسلامي.
لا.
وقضية الانقلاب على الحكم الإسلامي ليست الأولى، هي طبعا كانت في أكثر من دولة عربية عندما وصلت إلى الانتخابات. ولذلك نحن نحذر يعني من المؤامرات حتى على مصر وحتى على تونس وعلى يعني المغرب وأي دولة، وعلى ليبيا، أي دولة انتخب فيها الإسلام والمسلمين. ولذلك المؤامرة ليست على فلسطين، ولكنهم الآن يركزون على فلسطين لأنها مركز الصراع.
نعم معالي الوزير، يعني تتم لمسألة المؤامرة، يعني بين يدي الآن تعميم داخلي، أو هو يعني لنوضح للسادة المشاهدين، هو منشور وزعته حركة فتح في قطاع غزة، أو وزعته السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، أو على حركة فتح
قطاع غزة، حركة فتح التي قامت بالتوزيع.
نعم حركة فتح قامت بهذا التوزيع، وهذا في الحقيقة يعني منشور عجيب وغريب جدا، تبدو فيه تماما يعني ملامح المؤامرة على قطاع غزة بوجه عام وعلى حماس بوجه خاص. يعني وعندما نقرأ في تفاصيل هذا المنشور سنجد يعني أنه يعني يشير بأصابع الاتهام إلى حكومة حماس حتى، وهو يصفها بنفس الأوصاف التي يستخدمها العدو الصهيوني. وده شيء عجيب جدا سبحان الله، أن حركة فتح يعني وهي يفترض يعني كما يعلنون هم أنها حركة مقاومة وكذا، يستخدمون نفس الألفاظ، ميليشيات حماس وما شابه ذلك نفس الألفاظ التي يستخدمها العدو الصهيوني. أيضا يقولون أن حكومة حماس هي السبب في الأزمة التي حدثت بقطاع غزة في المرحلة أو في الفترة الحالية، وأيضا يعني وكأنهم يريدون توريط مصر أو توريط المجلس العسكري المصري في يعني المساهمة في هذه الأزمة التي حدثت بقطاع غزة. وكما يقولون في هذا المنشور، ولقد تدخل السيد الرئيس محمود عباس شخصيا لدى رئيس المجلس العسكري للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي وضغط عليهم، ده الرئيس محمود عباس اللي ضغط على الحكومة المصرية، وضغط عليهم بضرورة عدم تزويد قطاع غزة بالوقود بأي حال من الأحوال، وإظهار أن الأزمة أو أن أزمة الوقود مصرية، يعني هذه الأزمة التي نعيشها في مصر تأثر بها قطاع غزة، وسد كل أفق الحلول التي تطرح من أجل الضغط على حماس بما يولد ضغطا شعبيا لدى الشارع في قطاع غزة للثورة في وجه حماس وما تقوم به. طبعا هذا كلام مكتوب في على الصفحات الموجودة أمام حضراتكم الآن، وخاصة في آخر الأسطر في آخر الصفحة. هناك ورقة أخرى أيضا مكتوب فيها ومن هذا المنطلق وبناء على تعليمات القائد العام مطلوب العمل على تنفيذ ما يلي، يعني كاتبين يعني مجموعة أسطر هذه الورقة التي أمامكم، وهذا الختم في آخر الورقة هو ختم اللجنة العليا أو اللجنة الحركية العليا بحركة فتح، وهذا منشور وزع على حركة فتح في كل فلسطين وخاصة في قطاع غزة. طبعا الكلام معالي الوزير فيه اتهام صريح، وفيه يعني فيه كلام طبعا للأسف الشديد يعني بيحمل حماس مسؤولية ما يحدث، وأيضا يصفون أن حماس تستولي على الوقود وتخزنه من أجل المسؤولين الكبار وقادة القسام وما شابه ذلك. إلى أي مدى معالي الوزير يعني تلقيتم هذا المنشور أولا، وإلى أي مدى أثر هذا المنشور في الشارع الغزاوي يعني تجاه حركة حماس أو حكومتكم؟
وفي الحقيقة هذا المنشور يعكس النفسية الملتوية والموالية للعدو الصهيوني، وهذا يحتاج إلى تفنيد وإلى رد. أولا، بداية، المؤامرة من هؤلاء القوم ليست جديدة، وهي قديمة ولا زالت تحدث، ولا بد من معرفة الأرقام التالية ومجموعة الحقائق. الآن يوجد أكثر من 60,000 مستنكف من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة القديمة على مستوى جهاز المخابرات والأمن الوقائي والكثير، وكلهم يعملون على نقل المعلومات المتعلقة بكل تفاصيل الحياة للسلطة هناك في رام الله، وفورا هذه المعلومات تنقل إلى العدو الصهيوني، فهناك تنسيق أمني، والتنسيق الأمني ليس خافيا على أحد ومعروف، وهو فيه اتفاق مكتوب في اتفاقية أوسلو، ولا تستطيع السلطة في رام الله أن تتخلص في هذا الأمر لأنه اتفاقية، ولو تخلصت أو ألغت هذا الأمر فإنهم يلغون السلطة ويطردون فورا من رام الله، لأن إذا التنسيق الأمني نقل المعلومات هو رأس مال السلطة والتي على رأسها الرئيس عباس.
لا.
وهذه المعلومات عندما نتحدث عن تفاصيل الحياة بالعمود الفقري أو المعلومات الأساسية والأكثر التي تنقل والمتعلقة بالمقاومة، ونحن هنا في وزارة الداخلية ضبطنا المجموعات، يعني بين الفينة والأخرى نضبط مجموعات تقوم بنقل المعلومات المتعلقة ليس بتفاصيل الحياة وإنما متعلقة كذلك بالمقاومة. هم ينقلون عن تفاصيل المقاومة، عن التسليح وعن التطوير وعن الأفراد وعن وعن. إذن هناك خيانة تحدث في كل يوم، وهذا الأمر طبعا والأمر ليس تنسيقا أمنيا وإنما هناك دمج أمني، دمج أمني. ولذلك هذه يعني هذه الوثيقة التي بين يديك يا شيخنا الكريم ليست جديدة وإنما هي استمرار، من هذه تعتبر من أخف الوثائق التي تعكس مدى التنسيق الأمني والاندماج الأمني في هذا الإطار. ولذلك في كل يوم طبعا عبر والمعلومات تنقل عبر الإنترنت والإيميلات وعبر الاتصالات والجوالات وعبر اللقاءات يعني هنا وهناك. وهذا الأمر طبعا لدينا من الكثير من الاعترافات وعندما يتحدثون عن تبادل بين أو إخراج يعني معتقلين، المعتقلين الذين لدينا بعضهم عدد بسيط جدا وطبعا نقوم بالإفراج عنهم، لكن هؤلاء هم خوان يقومون بنقل المعلومات عن ويقعون المقاومة في ظهرها. أما المعتقلون الموجودون لدى السلطة في رام الله فهم مجاهدون، يعني هناك فرق ما بين مجاهد يعتقل من أجل المقاومة من أجل القدس وفي سبيل الله سبحانه وتعالى وبين معتقل هنا يعتقل في غزة لأنه خائن وينقل معلومات عن يعني الفلسطين وعن المقاومة وعن الصمود وعن التصدي. هذا من جانب. من جانب آخر عندما يتحدث هؤلاء عن الإشاعة عن بث البلبلة والإشاعة، هذا دور أساسي، هم يتلقون في كل يوم تعليمات ببث الإشاعات ونحن نرصد هذا الأمر. وفي كل يوم في السيارات يعني 60,000 هذا الموظفين على مستوى الأجهزة، لأن هناك عدد من المستنكفين كذلك على مستوى من المعلمين والأطباء يعني في وزارة التعليم في وزارة الصحة في وزارات أخرى، يعني حوالي أكثر من 100,000 مستنكف يعملون في الليل والنهار على بث الإشاعات لصالح العدو الصهيوني بحجة المحافظة على السلطة أو بحجة كثيرة جدا. وهذه الإشاعات طبعا كالسوس تنخر في جسم الشعب الفلسطيني هنا في غزة، بدل أن ينضموا مساعدين وإخوة متحابين فهم موالين وأعداء وخصوم يعملون للعدو الصهيوني. ولذلك الإشاعة التي يعني في كل يوم يعني مثلا من ضمن الإشاعات يعني كما تحدث لا. أنهم يقولون أن يعني أبناء الأجهزة الأمنية هنا في غزة أو أبناء الحكومة هم الذين يستولون على السلر أو المحروقات. ولنرد على هذا الأمر بأمر بسيط جدا طبعا بالمنطق السليم بالمنطق الذي يعتمد على الأرقام. أولا يا أخوانا الكرام ويعني هذا أمر للسادة المشاهدين، أرجو أن تسمعوا وتحفظوا هذه الأرقام. عدد سيارات قطاع غزة 62,000 سيارة، عدد سيارات الحكومة كلها يا أخواننا 1,400 سيارة، وهناك 400 دراجة أخرى، يعني المجموع حوالي 1,800 فقط ما بين سيارة ودراجة. قولوا لي بالله عليكم كم تستهلك هذه من الوقود. وكذلك هذا أمر، وقمنا في الحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات. أولا يجب ألا يسير أي موظف حكومي من رئيس الوزراء أبو العبد إلى أقل موظف في أي سيارة إلا للضرورة القصوى على قاعدة إعلان التقشف. هذا واحد. اثنين، أي أخ موظف لديه سيارة حتى على مستوى المقاومة وحتى على مستوى حماس مأمور فورا بأن يقوم بنقل الناس إلى أماكنهم وإلى أماكن عملهم فورا، وهذا الأمر يحدث في كل يوم. يعني الآن نعيش حالة من التلاحم ومن الحب ومن الرحمة ومن وهذا ليس جديد وهذا ليس الأول مرة، وهذه لأنه يعني هذه ليست المرة الأولى التي نتعرض إلى أزمات. لقد منع عنا سولر سابقا في 2006 2007 و2008 حتى استخدمنا زيت الطعام للسيارات، وكانت تلك الأزمة أشد من هذا الأمر، وشكلنا قاعدة من التلاحم وقدرة على حل هذه الأزمة لم يسبق لها مثيل في التاريخ، واستطاع الشعب الفلسطيني أن يصمد في أمور كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت الحرب، يعني بعد هذه الاستنكافات وبعد كذلك الأزمات جاءت الحرب وشكلنا فيها كذلك قاعدة من الصمود، شاهد العالم كله عليه وكانت تنقل الفضائيات بشكل مباشر كل تفاصيل حياة صمودنا بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا لم يخفى على أحد. نعم. ولذلك هذه الأمور عندما يتحدثون عليه بدل أن يلتزم كل منهم أو يعني أقل شيء الصمت أو يبذل جهد في حل هذه المشكلة على قاعدة الأخوة وأننا أبناء وطن واحد. ولذلك هذا الأمر كله يعني تخرج منه رائحة الخيانة ورائحة العمالة ورائحة الهمالة. ونحن طبعا لا نريد أن يعني أن يعني أن نستمر في هذا الأمر لأننا نتمنى لأبناء شعبنا الفلسطيني أن يكونوا كلهم متلاحمين متأخرين، لأن اليهود الصهاينة لم يبقوا أي مسافة من الخلاف. الخلاف على ماذا؟ الخلاف على ماذا؟ الأرض منهوبة، الأقصى منتهك، يعني لم يبقى عندنا يعني غير منتهك إلا الهواء، الماء حتى الماء يسرقه العدو الصهيوني، الشجر يقوم بتدميره، الحجر يقوم بتدميره، كل يوم يقومون بتدمير البيوت بحجج كثيرة جدا في القدس لأنهم يريدون إبادتها تماما ولا يبقى إلا الصهاينة هناك يسكنون. على ماذا الخلاف؟ لا. على ماذا؟ ولذلك أو على ماذا حتى الموالاة؟ يعني عندما نتحدث عن استمرار المفاوضات مع العدو الصهيوني على ماذا يتفاوضون؟ هم يقولون يعني المفاوضات مع العدو الصهيوني أصبحت فارغة ولا تجدي شيء، ولذلك هم الآن ملزمون بإعادة النظر في حساباتهم في اتفاقياتهم مع العدو الصهيوني حتى في إشاعاتهم حتى في تنسيقهم الأمني. يعني أنا أقول بشكل واضح وصريح، إذا كل كلامنا في الحكومة في غزة وحماس كلامها في غزة غلط نعتبره غلط، يا عمي يقنعونا ويعلنوا بشكل واضح وصريح تبنى على المذاهب الأربعة وأنهينا التنسيق الأمني. ليس لهم جرأة ولا شجاعة ولا عزم على إنهاء هذا الأمر، ومع ذلك نقول لهم يجب أن تنتهوا من هذا الأمر لأن العدو الصهيوني حتى لا يحترمكم. أبو مازن نفسه خطرة قال بيعطوني اليهود تصريع عمال، تصريع عمال الانتقال، يعني أقل مستوى، أقل مستوى من التصريح. ولذلك الأمور يعني قضية التآمر، يعني إذا واحد بتآمر ممكن يأخذ مقابل شيء، هذول الجماعة صاروا يتآمر ما بيأخذوا، لا يأخذوا شيء مقابل مطلقا. ولذلك نحن من خلال شاشتكم يعني الكريمة ننادي حتى الفلسطينيين بأن يلتحموا التحاما وأن يتحدوا تحت هذا التآمر وهذا محاولة الاقتلاع للشعب الفلسطيني صفا واحدا، ولا يمكن إلا أن يتوحدوا إن شاء الله تعالى حتى نواجه عدونا لأنه لا مساحة للخلاف.
نعم معالي الوزير، يعني هل أثرت هذه المحاولات على الشارع الغزاوي من الداخل؟
في الحقيقة نعم، يعني هناك الإشاعات يعني أثرت بشكل يعني لا نقول بشكل كبير ولكن أثرت، ونحن طبعا بالمقابل يعني لابد من الحديث بصراحة، قمنا بمجموعة من الإجراءات، والآن طبعا أي ناشر لهذه الإشاعة أو البلبلة أو بث روح الفرقة بين الشعب فهو تحت طائلة المسؤولية والملاحقة. لأننا لا يمكن أن نقف متفرجين على يعني الأزمات تتوالى على شعبنا ثم نترك هؤلاء القوم الذين يطعنون من ظهورنا وكذلك يقومون ببث الإشاعات. ونقول بشكل واضح وصريح كل من تعامل بهذه الإشاعات سيقع تحت طائلة المسؤولية الوطنية بإذن الله.
نعم معالي الوزير، هل تسمح لنا باستقبال بعض الاتصالات؟